من أمثلة ذلك أن يكون للمرأة والدان، وهذا من والدان ضعيفان أو أحدهما مريض ويحتاجان إلى رعاية ويحتاجان إلى عناية البنت، وهي تريد أن تكون بجوار أبيها وأمها من أجل البر وحفظ حقيهما، خاصة إذا لم يوجد أحد، فهي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشرط. فحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج أن يعينها عليه وهو مأجور، والله يبارك للزوج في زوجته إذا أعانها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدين، فحينئذ يحاول أن يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه. لكن إذا اشترط ولي المرأة أن لا تخرج من بيته وأن لا تسافر عنه أيضا له حالتان، إما أن يشترط لسبب كأن يرى البنت صغيرة في السن أو طائشة ويريد أن تكون قريبة منه، ويخشى أن سافر بها الزوج أن الزوج متساهل وقد تقع بنته في فتنة أو حرام، أو يخشى أن يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة، أو يخشى أن يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائشة قد تقع في المحظور والحرام لأن البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل أو نحو ذلك، فإن وجد ما يبرر ذلك من ولي المرأة كان شرطا شرعيا، ومن حقه أن يشترط التعقيد، فيشترط إلى سن معين وإلى حد معين، فيقول أشترط أن لا تخرج بنتي من المدينة إلى أن تبلغ 15 سنة أو 20 سنة خوفا من الضرر عليها، هذا شرط يقصد به دفع الضرر. قال بعض العلماء من حق الولي أن يشترط ذلك لأنه شرط في مصلحة الزوج والزوجة، وفيه إقامة لطاعة الله عز وجل وحفظ لها عن الحرام. لكن إذا كان هذا الشرط فيه شيء من الفضول كأن تشترط أن لا تخرج من بيت أبيها أو لا تخرج من جوار والديها وليست هناك حاجة من الوالدين، أو تشترط أن لا تخرج من مدينتها وليس هناك ما يبرر هذا الشرط، أو تشترط أن لا يتزوج عليها، أو أن لا تكون عنده زوجة، فهذا النوع من الشروط للعلماء فيه قولان. القول الأول يقول إنه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج أن يفي به، وأنها إذا قالت له أشترط أن لا تتزوج علي مثلا وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح فإن من حقها أن تطالب بشرطها، وحينئذ يكون الفسخ أي ينفسخ النكاح، يكون لها الخيار وينفسخ النكاح. هذا بناء على أنه شرط بينه وبينها. وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص، وقال به معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط، وكان بعض التابعين يفتي به، فهو قول شريح القاضي المشهور، وكذلك قال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وهو مذهب الحنابلة أن من حقه أنها إذا اشترطت هذا الشرط أن لا تخرج من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجة من قبل أن هذا الشرط صحيح. وخالف هؤلاء جمهور العلماء سلفا وخلفا، فقالوا ليس من حقها هذا الشرط، وإذا وقع هذا الشرط فإنه شرط باطل. وممن قال بهذا القول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رواية ثانية عن عمر بن الخطاب، كانوا يقولون إذا اشترطت فإن هذا الشرط لازم. رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلها واشترط أهلها ألا تخرج معه، فلما اشترطت هذا الشرط قال عمر رضي الله عنه المرأة مع زوجها، أن يخرج بها إلى حيث شاء. وأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه رفعت إليه قضية في اشتراط امرأة لمثل هذا الشرط، فقال رضي الله عنه سبق شرط الله شرطها، أي أن الله عز وجل جعل الرجل قائما على المرأة وهذا الشرط جاء تبع، فلا تأثير له لأن الأصل أن تكون تبعا لبعلها وزوجها. وهكذا بالنسبة إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن الله فصل هذا الأمر وأحله وأباحه. والذين قالوا إنه يجب الوفاء بهذا الشرط ومن أصحاب القول الأول احتجوا بأدلة، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرط النكاح، الشرط في عقد النكاح أحق ما يفي به المسلم، فقال: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذا قد استحل فرج امرأته بشرط، وهو أن لا يسافر، بها، واستحله بشرط أن لا يتزوج عليها، استحله بشرط أن لا تكون عنده امرأة. فإذا حصل أو كان الأمر على خلاف ذلك كان من حق المرأة أن تطالب بفسخ النكاح وتمتنع. وقالوا أيضا إن المرأة قد تشترط هذه الشروط كأن تكون شديدة الغيرة فتخشى أن تضيع حق بعدها، فمن حق أن تشترط هذا ويجب على الزوج أن يفي. والذين قالوا إن هذا الشرط باطل احتجوا بما ثبت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا إن قوله كل شرط ليس في كتاب الله يوجب علينا في الشروط أن نعرضها على شرع الله، فما كان منها يحرم الحلال أو يحلل الحرام فإننا نرده ولا عبرة به وهو باطل. فنظرنا فيها وهي تقول: لا تتزوج علي وأشترط أن لا تكون عندك زوجة سابقة، فإذا بها تحرم عليه ما أحل الله، ووجدناه خلاف شرع الله عز وجل وخلاف دين الله، فانطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كذلك أيضا وجدناها إذا قالت له أن لا تكون عنده زوجة، فإن الأصل أن الرجل له أن يتزوج قبل هذه المرأة وله أن يتزوج بعده، وله أن يجمع بين أكثر من واحدة ما دام في الحد الذي حده الشرع. فإذا جاءت تقول له بشرط أن لا تكون عندك زوجة فقد منعته من زوجته الأولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إناءها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إناءها. قالوا هذا عام، فإذا قلنا بجواز الشر فكأنه حينئذ سيقدم على تطليق الأولى وإدخال الثاني، وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله. فنحن إذا جئنا ننظر في الشروط ينبغي أن نتقيد فيها بما ورد في الشرع، فليس في شرع الله تحريم الزوجة الثانية، وليس في شرع الله عز وجل أن يبقى الرجل منحصرا مع زوجته في مكان معين، بل إن الذي في شرع الله حل ذلك كله وإباحته. وبناء عليه قال إن هذا الشرط باطل، ونبقى على عموم قول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال: أنتم تستدلون بقوله إن أحق ما وصيتم به من الشروط. إن أحق، قوله أحق يدل على أن الشرط في ذاته حق وليس بباطل، فإذا كان الشرط في ذاته باطل فليس بحق ولا بأحق، وحينئذ يكون قول عليه السلام إن أحق ما وصيتم به من الشروط أي الذي وافق شرع الله واتفق مع هدي الإسلام في الزواج. فإذا جاءت المرأة تشترط شيئا خلاف ذلك فإنه يلغى شرطها ولا يحتج به، وهذا القول هو أولى القولين بالصواب، أنه لا عبرة بمثل هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وعليه فإنه نرى أن عموم قوله كل شرط ليس في كتاب الله شاملا لهذه المسألة التي معنا، وليس من حق المرأة أن تشترط ألا تكون هناك سابقة ولا لاحقة، بل إن أصحاب القول الأول يوافقون أصحاب القول الثاني ويقولون: لو أراد أن يكتب العقد أو يعقد على امرأة فقال ولي المرأة اشترط، وأهل الزوجة يعلمون أن عنده زوجة سابقة، فقالوا له: نشترط عليك أن تطلق الأولى بالإجماع أنه حرام وأنه لا يجوز. وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في سننه في مسنده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح الرجل بطلاق أخرى، أي أن ينكح على المرأة على أن يطلق التي قبلها. وعلى هذا فإننا نرى أن الشرع من حيثه لا يقر مثل هذا ولا يجيزه. ثم انظر رحمك الله، إذا قلنا إن من حق المرأة أن تشترط أن لا تكون هناك سابقة وألا تكون هناك لاحقة. فدخل الرجل عليها ورضي بهذا الشرط، فإذا بالمرأة تغير جمالها أو ذهب ما يعينه على العفة منها، إذا به يبقى وهو يخشى على نفسه الفتنة، فتنجب له الأطفال فيبقى حائرا. إن جاء يتزوج الثانية فإن الأولى ستبين منه، وإن جاء يبقى معها لا يأمن الوقوع في الحرام. ولذلك هذا الشرط آثاره والنتائج التي تترتب عليه فيه ضرر، فيها أضرار عظيمة. الرجل إذا لزمه هذا الشرط معنى ذلك أن المرأة يكون لها الخيار، وحينئذ إذا أراد أن يتزوج عليها الثانية يكون من حقها أن تفسخ النكاح وتقول أطالب بحقي، فتنفسخ بطلقة لا رجعة له عليها. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك سيتشتت أطفاله، وقد لا يرضى بشتات أطفاله، لأن الله أخبر أن الله عز وجل علق القلوب وجبل النفوس على حب الولد. الولد مجبنة مبخلة. كان الصحابي إذا أراد الهجرة يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تعلق به ولد امتنع من الهجرة من فتنة الولد. فهذا الرجل إذا تزوج ولزمه هذا الشرط وقلنا يلزمه، وهو يعلم أن أولاده ستطلق منهم امرأته وأولاده سيضيعون، كيف سيقدم على الثانية؟ فيبقى بين نارين أو بين عضين أحلاهما مر، فإما أن يبقى مع المرأة ويقع في الحرام، وإما أن يبين ما بينه وبينها فيتشتت أطفاله ويكون في ذلك من المفاسد ما الله به عليم. وعلى هذا فإن أصح القولين قول الجمهور أن هذا الشرط لا يعتد به ولا يلزم الوفاء به، لأنه شرط يعارض شرع الله. هذه الشروط التي ذكرناها الشروط المشروعة والممنوعة، أولا ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله به، وأن لا يشترط إلا ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. وعلى ولي المرأة أيضا أن يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والآخرة، لأن الولي إنما مقبض من أجل النظر في المصلحة. ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج أن يتخذ من الشروط وسيلة للإضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي أن يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للإضرار بالآخر، بل ينبغي أن تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينة على الوصول إلى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي أذن الله به. والله تعالى
أحبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع. هذا السائل يقول هل للزوجة أن تلغي شرطا اشترطه والدها وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الولي وهو والدها إذا اشترط على الزوج شرطا دنيويا وفيه مصلحة للمرأة فإنه من العقوق أن تلغي هذا الشرط. ولذلك من برها لوالدها، لأنه إنما اشترط هذا لمصلحتها، وعليه فإنها تلتزم بما اشترطه والدها، والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد، لأن الولاية في النكاح ما جعلت إلا من أجل المصلحة. ولما جعل الله عز وجل النكاح بالولي دل على أنه يؤخذ بقول الولي وبما يكون منه، خاصة إذا راعى المصلحة. فالأصل أنه يلزم بالوفاء بهذا الشرط، ولكن لو رضيت المرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق في الشرط واصطلحت مع زوجها على ذلك فلا بأس، لا بأس أن يكون بينهما صلحا، أن يكون بينهم الصلح والاتفاق على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل تزوج ولم يدخل بزوجته ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج لأنه يسكن بعيدا من بلده، وهذا الأمر بناء على طلب ولي المرأة، فهل هذا الأمر جائز؟
النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولا بها، أما المرأة غير المدخول بها، أما المرأة غير المدخول بها فإنه ينظر. إن مكن ولي المرأة الزوج من الدخول وامتنع الزوج من الدخول لزمته النفقة، لأنها لما مكنته من نفسها صارت كأنها مدخول بها، ولذلك الأجير إذا مكن نفسه من رد العمل ولم يطالبه بالعمل وبقي معه المدة المتفق عليها لزمته الأجر ولو لم يعمل، هكذا المرأة. وعلى هذا قال العلماء إنه إذا كانت غير مدخول بها ولم يدخل وأذن أولياؤها بالدخول ولم يدخل لزمته النفقة. على هذا إذا لزمته النفقة فإنه يجب عليه ينفق عليها بالمعروف، وكونه يترك نفقتها لوليها هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنبغي. إذا كان رضي الولي بذلك فإن الأفضل والأكمل أنه يلي نفقة أهله، أما إذا رضي وليها أن ينفق عليها وأن يقوم عليها فلا بأس، هذا من باب الصلح والرضا، لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقته، فإن تبرع وليها بالنفقة عليها فجزاه الله خيرا، وإذا رضي الزوج بذلك فلا بأس ورضيت به المرأة فلا بأس، هذا كله من الصلح والصلح خير والله تعالى
أعلم. الله فضيلة الشيخ، ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئا من المال له يأخذه فوق مهر المرأة؟
هذا الحباء، يشترط الحباء، ومسألة الحباء جزى جمع من السلف وقالوا أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي بشرط أن يكون أبا، وأما غيره فلا، الأب وحده هو الذي يشترط، والجد في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قالوا فطريقة الأكل لهذا كانت عن طريق البنت وهي من ولده، فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضى خاطر قالوا لا بأس، أما إذا أدى إلى ظلم المرأة وتهرب الأزواج منها أو الإضرار بها في المستقبل فلا يجوز، أما إذا كان حباء بالمعروف واشترط لنفسه شيئا معقولا كأن يكون مثلا مهر المرأة في المعروف 10,000 ريال أثرا للمرأة وخمسة لله، فقال جمع من العلماء لا بأس ولا حرج في ذلك خاصة إذا وجد ما يوجبه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل يد الوالد؟
تقبيل يد الوالد في حديث أم المؤمنين عائشة في قيام فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها وقبلت يده وأجلسته مكانها، وقال العلماء لا بأس بتقبيل يد الوالد ويد العالم إذا كان ممن له حق وبلاء في الدين، ولكن إذا خشي منه الفتنة وأصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل في تنطع وتكلف فيقفل بابه سدا للذريعة، وإلا في الأصل فيه الجواز أمنت فيه الفتنة. وهكذا تقبيل جبهة العالم إذا قصد بها وجه الله، أما إذا خاف الإنسان الفتنة ورأى أنه حدث أو صغير السن يخشى منه الفتنة فالأفضل أن يتورع عن ذلك ما أمكنه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوصي بوصيتها؟ يقول السائل توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوصي بوصيتها؟
اللهم استعان. يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويبعث بها إلى صويحبات خديجة، أعز عندك أن تحج عن امرأتك وتبعث لها خيرا من عملك جعله الله عز وجل من الحي للميت، حج عنها، وهذا أمر لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحج عن الميت كما في حديث صحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف لبيك عن شبهما قال ما شبهما؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج، فأذن بالحج عن الغير إن وجد موجبه كان يكون لم يحج، فرخص جمع من العلماء في الحج عن الميت نافلة خاصة إذا أوصى وكان له حق أراد به البر والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتكف اتباع الجنائز حتى تدفن؟
إذا أراد أن يبطل اعتكافه يخرج هي الجنازة ولا حرج، المعتكف معتكف في المسجد لا يجوز له الخروج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنة أنه لما مر على المريض لم يعرج عليه، لم يمضي إلى غرفته ولا إلى مكانه يسأل عنه، المعتكف ملزم بالمسجد ولا يجوز له أن يخرج إلا من حاجة ضرورية وهي أكرمكم الله البول والغائط ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع أو لطعام إذا لم يتيسر له بلوغه، مع أنه يوجد طعام في مسجده، وإذا خرج لقضاء الحاجة قالوا لا يجوز أن يذهب لمكان أبعد متى ما أمكنه أن يقضي حاجته في الأقرب. وأما اتباع الجنائز فإنها نوافل ومستحبات، والاعتكاف إذا كان نذرا يصبح واجبا، وإذا التزم الإنسان به فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه كما ذكرنا من قضاء الحاجة أو الطعام إذا لم يتيسر له الطعام في المسجد. أما لو خرج لاتباع جنازة فإنه النص على أنه يبطل اعتكافه، وهكذا لو خرج لأي أمر غير الأمر الضروري فإنه يحكم ببطلان اعتكافه، والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة، فأحيانا يصلي ويترك وأحيانا يصوم ويفطر في صيام رمضان، وماذا يفعل ذلك الرجل إن تاب لله توبة نصوحة؟ فهل يقضيها أم تكفيه التوبة؟ وكيف القضاء وهو لا يحصل فوائد من الصلوات؟
ورد في السؤال أنه في سن المراهقة، وعلى هذا من دون البلوغ، فإذا تبين بلوغه وكانوا يضيعون الصلوات وكانوا يصومون ويفطرون، يضيعون الصيام يصومون ويفطرون ولا يعلمون الأمد، فهم على حالتهم إما أن يكونوا دون البلوغ أو بعد البلوغ، فإن كان قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء، وهذا قول جماهير العلماء. وهناك قول ضعيف أن الصبي إذا ميز يكلف بالصوم، ولكنه قول مرجوح لأنه معارض لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتل، وفي هذه الحالة إذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء، أما إذا بلغوا فإنه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الأيام، ونقول لهم قدروا هذه الأيام، فإن عجزوا عن التقدير نظروا إلى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغهم وقبل أن يلتزموا بالطاعة ويلتزموا بالصيام ويؤدوا على وجهه. فمثلا لو كان التزامه بالطاعة في سن 17 وكان بلوغه في 15، ومعنى ذلك أن عليه شهران، فنقول هل كنت تفطر كل الشهر أو بعض الشهر أو أغلب الشهر؟ فإن قال كنت أفطر كل الشهر لزمه قضاء شهرين، وإن كان وإن قال لا أستطيع التمييز، نقول إن قال لا أستطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني أن كل شهر كنت أفطر بعضه، نقول هل هو أكثره أو أقل أو وسط؟ فإن قال أكثره فحينئذ يلزمه أن يصوم أكثر من 15 يوم، يصوم 17 يوم 18 يوم اللي هو الأكثر. وأما إذا قال ما أظن أنها تكون أكثر شهر ولكني كنت أضيع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، نقول صم بمقدار ما يغلب على ظنك أنه يفي مما هو دون النصف، فيصوم مثلا 10 أيام أو يصوم 11 يوما 12 يوما، فيصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه يفي بقدر الواجب عليه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس لحاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات؟
هل يجوز؟
هل يعد هذا؟
هل يعد هذا السؤال؟
هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات؟ فهل يعد هذا يعني من العقوق؟
إذا كان الوالد يسأل الولد المال فإن الله عز وجل يبتلي الولد بهذا السؤال، وإذا أراد الولد أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له في حاله فليبر والديه، وليعلم أن الدنيا أهون من أن تكون أعز عليه من والده، وأن لوالده من الفضل والإحسان والبر ما لا يستطيع أن يكافئ إلا بالدعاء وسؤال الله عز وجل أن يرد جميله وفضله عليه، فالدنيا أهون من أن تكون أعز عليك من والدك ووالدتك، بل على الولد أن يبادر، والله عز وجل يبتلي كل مؤمن على قدر إيمانه، فإذا كمل التزامه وطاعة الله عز وجل ابتلى بمثل هذه المواقف. ذكروا عن رجل أنه كان من أبر الناس بوالده، جمع مالا من أجل الزواج فجمع 12,000 وهو في أشد ما يكون حاجة إليها. يقول فوجئت في يوم من الأيام وإذا بالوالد في ضائقة، وجاءه من يسأله دينا عليه، فاحتاج الوالد للمال. قال فترددت أن أعطيه المال الذي عندي، أنظر إلى حاجتي للزواج وأنظر إلى حاجتي، وأتذكر ما في البر من الخير، وأتذكر ما أنتهي إليه لو أعطيته هذا المال، حتى وفق الله فقمت وأخذت 12,000 وجئت إليه ووضعتها بين يديه. فلما وضعتها بين يديه قال لا أخذها، فقال له والله لتأخذها. قال فأقسمت عليه أنه يأخذها، والله يعلم أني في أشد ما أكون حاجة إليه. قال فلما وضعتها بين يديه وحلفت عليه أن يأخذها ورأى من الرضا دمعت عيناه وبكى وقال أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الخير أو دعوة نحوه. فشاء الله عز وجل. يقول أنني أدعى، ما مضى أسبوع إلا وأنا أدعى في وليمة لصديق لي، فجئت إلى هذا الصديق على غداء، فجاء وإذا برجل تاجر عنده يقول له، يسألها أثناء حديثي وهم على الطعام، يقول له هل تعرف إنسانا دينا أمينا يحفظ لي مالي هنا في المدينة؟ فقال له لا أعرف لك خيرا من هذا الرجل. قال فوكله على بعض أعماله، فكان أول صفقة له 120,000، فرد الله له 10 أضعاف ما بدأ، مع ما له من الرضا من الله ومع ما فاز به من محبة الله عز وجل. يقول فهو في رغد من العيش وفي غنى، فيبشر الباب بكل خير. وعند التضحية لما تكون أحوج ما تكون إلى المال، وأحوج ما تكون تأتي إلى الراحة والدعاء، وتقف أمام بر والد أو والدة أو حاجة لوالد ووالدة، فهناك يكمل البر وتنعم العين وتقر بإرضاء الله عز وجل وبرضا الوالدين. فالشاب الصالح الموفق لا يجب يدقق في مثل هذه الأمور، لا تنظر إليها مثلا يجب أو لا يجب، يجوز أو لا يجوز، انظر إلى أنك مبتلى قبل كل شيء. ولو أن الله حاسبنا بما نعمل لكان إنسان من الهالكين، ولكن الله يوجد للعبد مثل هذه المواقف التي يضحي فيها، فإن ضحى ووفى لله وفى الله له، ولعل الله أن يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والآخرة. وكان بعض الأخيار لا يسأله والده شيئا إلا أعطاه، حتى لربما يشتري الأرض بالألوف، فيأتيه والده ويقول اكتبها باسمي، والله لا يتراجع، ومع ذلك في غنى ويسار ورضا. وكان حتى أرضى والده بالأموال، فمات والده وعنده الأموال الكثيرة والابن عنده أضعافه، ثم ورث والده ففاز بخير الدنيا والآخر. فخير ما يوصى به بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، وفتح الله عز وجل للبارين أبواب الخير، ومن بر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه وآخرته، لن يقرع عذابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله له. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يدقق في مثل هذه الأمور. واعلم رحمك الله أنه أفضل ما يكون من نفسك أن تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك، بل قال بعض العلماء أفضل ما يكون البر أن تنظر إلى حاجة والدك قبل أن يسألك، وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك. حتى كان بعض السلف ذكر عنهم أنه كان لا تأتيه نعمة إلا على أرض على والدي أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإن شاء الله درس الأسبوع القادم يوم الخميس ليلة الجمعة في هذا الوقت، وأما الدورة فهذا آخر أيامها. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك.